بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة أبحاث ومقدمة أعرض لها إن شاء الله. مفسرين يقولون أن سبب نزول هذه الآية على حد تعبير عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يقول الصحابة ملوا ملا، يعني مر عليهم دور انصهروا هم بأجواء الإسلام، لكن تعرف دول استوهم حديثين عهد بالجاهلية، استوهم منتقلين من حضارة إلى حضارة، منتقلين من جو إلى جو، فتكاتفت عليهم الدروس الدينية والتبليغات الدينية. اجوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله حدثنا، يعني شوي انقلنا من هالجو الى جو قصصي جو تاريخي، سوينا فرد شيلنا سالفه يعني بتعبيرنا شيء من القبيل. هذول تعرف لان بعدهم جديدين عهد وهالاجواء هذه افرض قد ما يصبرون على انها اجواء مملوءه رتابه، وذولا كانت حياتهم ما تخلو من لهو ومن تسليه ومن تنقل في أجواء متنوعة، وإجا الإسلام يحاول أن يدبهم بالجو الإسلامي، فصار عندهم شيء من الشأن ملوا مل على تعبير عبد الله بن مسعود، إجوا إلى النبي يقولوا له حدثنا. طيب فنزلت الآية بهذا السبب. شو خلي نقف عند هذا سبب النزول لأن يستدعي أن نقف عنده قليلا، نفهم من هذه الواقعة أو من هذا المعنى بأن الأداء الديني الأجواء الدينية أو التبليغ الديني نحتاج إحنا إلى أن نبحث له عن وسائل تخليه أو تقرب تستسلكه في نفوس المجتمع، يعني بتعبير آخر أن شلون نجر الجماهير ونروضها على أن تتلقى المعلومات الدينية مع وجود الأجهزة المعاصرة اللي جاي تأخذ الفرد من عندنا. يعني تلاحظ احنا الآن نعيش عصر الانترنت وعصر التلفزيون والقنوات الفضائية وعصر أسباب التسلية، يعني قصة واحدة يحشدوا لها أجواء موسيقية معينة، يحشدوا لها أجواء تصويرية معينة، كلها حتى السامع يقبل ويستوعب وحتى يردون ايصال الفكرة اللي يردون يوصلوها الى يسووا له وسائل متنوعة حتى يرغبوه مرغبات حتى يخلوه شلون يقبل على ما يريدون ايصاله اليه. طيب احنا اجواءنا ما تزال خام كما هي، افرض من عهد الرسالة الى الان عندنا الداعية الديني او المبلغ الديني يجمع الناس وفي جو معين يلقي عليهم افرض الاحكام الدينية او التعاليم، لا ما بها وسائل ترغيب مثلا ولا بها وسائل راحة او ولا بها اجواء مشجعة، يعني هذا ما يمنع ان يكون هالوسائل تستعمل اذا كانت في ضمن نطاق الشرع، يعني لا يكون نجيب وسيلة تصطدم افرض بحكم من الاحكام الشرعية او بادب من اداب الاسلام، اي وسيلة نقدر نجر بها الجماهير حتى يستوعبوا المضمون الديني هاي متعين ان نعملها، يعني لا بد منها لان النفوس تمل كما تمل الابدان على حد تعبير عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان اثناء البحث يلتفت الى الجالسين يقولهم حمضوا، يعني اخذوا لكم فد ربع ساعة تناقلوا احاديثكم لطيفة مثلا او كلمة او نبذة شوي شلوا، يعني اطلعوا عنها الجو، انوعوا الجو، لا تملون، لان النفوس تمل كما تمل الابدان. يعني من الضروري استعمال وسائل مهمتها تقريب الفرد المسلم الى استيعاب التعاليم الدينية، الى التعلم، ترويضة على قبول هالمعلومات، تحبيبة، ترغيبة. لا بد من وسائل لذلك، وإلا راح نخسر الجمهور. يعني الآن لا تنسى احنا نريد المسجد جمهوره دائما محفوظ، والآن اللي تنازعنا واللي تحاول تنافس المسجد جاي تنافس، هذا عند أهله قاعد على كرسي مريح، وزير مثلا قدامه أجواء صور ملونة، مناظر يشنف سمعه بأصوات معينة إلى آخره، وسائل ترغيبية معروفة. بطبيعة الحال هذا مو سهل أنا أنتزع من الأجواء المريحة اللينة وأجيب إلى جو كل خشونة ويبوشة وتعاليم، ويا ريتها شوية تعاليم كون ننتقيها انتقاء جيد شوية، يعني كون ننتقيها النافع، ننتقيها اللي يرتبط بحياته، ننتقيل اللي قبل العقل يتناغم مع العقل. سيمر علينا هذا المعنى ان شاء الله خلال البحث. اذا تلاحظ سبب النزول، هذول يقولوا للنبي صلى الله عليه واله احنا حدثنا، سوينا يعني جبنا قصه، جبنا روايه، نزلت الايه الكريمه، الله نزل احسن الحديث. يعني شنو معنى هذا؟ معنى هذا يقولهم اللي يدورون عليه تلقوه بالقران، بس شوفوا لكم واحد يطلع لكم اياه من القرآن. نبهلي لان الله تبارك وتعالى لتلبية رغباتكم الله نزل احسن الحديث، لكن هذا احسن الحديث كون واحد يحسن ان ينتقي او ينتزع منه ما يشبع اذهانكم واذواقكم. هنا الله نزل احسن الحديث، نبه لي لها النقطة، الحديث ليش القرآن الكريم؟ الله عبر عن القرآن بانه حديث، هذا اكو نقاط هنا كثيرة بس ناخذ منها ثلاثة. الامر الاول انه سماه حديث لانه احدث الرسالات. احنا عندنا الرسالات طبعا اللي سبقت الاسلام كلها انتهت، اجى الاسلام ختمها، فأحدث رسالة سماوية نزلت من السماء هو الإسلام، القرآن. القرآن أحدث رسالة نزلت من السماء، ولذلك أكو محاسن بالرسالات السابقة أخذها القرآن، أخذها القرآن الكريم وختم الله به الأديان، فهو أحدث الرسالات وأحدث، لأن هاي تلعب دور عند الجمهور. انت ملاحظ الان اكو بعض ابنائنا يقول يعني احنا ملزومين ان نتعبد بفكر الى 14 قرن، يعني على الان بيت اذا بنوه قبل 50 سنة بعد الموديل ما لا يتغير، ما لازم الخريطة تتغير، سيارة كل سنة تتغير بشكل، الوسائل كلها اللي احنا نتعامل وياها وسائل متغيرة دائما حادث تحدث. ها يعني انتم مشلبين الفكر الى 1400 سنة؟ طبعا هذه مغالطة، لان اولا الفكر ما يعتق، نبه لي، الفكر مو من نوع ما يصدأ او يتغير، اي من ناحية. من ناحية ثانية المرونة التي وضعها الله عز وجل بالاسلام، اطاع قواعد مرنة وانطاع نصوص مرنة تشاير كل عصر، لان القرآن خطاب الله للانسانية، والإنسانية بكل أدوارها تأخذ معلوماتها من القرآن الكريم، معلومات الدينية طبعا، الحضارية تأخذها من القرآن. فإذا كان الله أنزل القرآن للعالمين كافة، قطعا لازم يكون بمرونة تتماشى ويا العصور كلها، يعني أي عصر من العصور ما يمكن يعتبر القرآن عتيق أبدا، يبقى جديد، لا يزداد على الدرس والنشر إلا غضابة، على حد تعبير الإمام سلام الله عليه. يعني فأحسن الحديث الله تبارك وتعالى لما أنزل الطانة قوالب، القوالب مرنة ومتطورة تتمشى مع احدث العصور. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. العدل مفهوم متطور مرن. شنو هو اللي حقق العدل؟ ينطبق عليه النص التشريعي. الطاني قالب وقال لي انا اترك الى قواعدك والى حس الجماهير اللي موجودة عندك شنو يحققون معنى العدل. يجي النص ينطبق عليه، انت مأمور بتطبيق العدل. اذا انطاني قاعدة مرنة، انطاني قاعدة معتيدة، فسماه حديث. هاي من ناحية. ثانيا سماه حديث لانه يحدث به، ولذلك تلقى جملة من الآيات تتعبر عن القرآن بأنه الحديث. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أشفى فبأي حديث بعده. دائما يعبر عنا الحديث. الحديث سماه حديثا للقرآن. هاي اثنين. لا تلتفت لها النقطة شوية مهمة. هذا المقطع الله نزل أحسن الحديث يستدل من عنده على حدوث القرآن. شنو معنى حدوث القرآن؟ انا ما اعرف، شوية ادخلك في متاهة بس اقرب لك الفكرة تقريبا. احنا عندنا الكلام الان، الكلام الى مظهرين، الى مظهر نفسي والى مظهر خارجي. واحد لما يريد يحكي قبل ما يحكي المعنى بذهنه، اول ما يحضر الالفاظ الذهنية الكلام النفسي حضره، ثم يطلعه بالكلام اللساني. نبه الان انت اي كلمة تريد تطلعها اول ما تستحضرها بذهنك، اول ما تستحضرها بمخك بذهنك ثم تطلعها بلسانك. مو ان الكلام لبالفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. في هذا اللسان وسيلة معبرة عن الكلام النفسي. هذا الكلام النفسي هل هو معنى قائم بالنفس، يوجد مع النفس، لو حادث يحدث يصير بعد ذلك؟ المسألة تدور حول هالنقطة. صار اكو صراع في تاريخ المسلمين ان القرآن محدث ام قديم، لان اذا قديم معناه تعدد القديم مع الله، يعني وضعنا مع الله الها اخر. اذا قلنا قديم وضعنا مع الله تبارك وتعالى الها اخر، واذا لا حديث معنى حدوث القرآن ان يعني مخلوق. هذه النقطة اللي دار حولها النجاة. وهذه ارجوك ما اكو مصلحة للمسلمين في اثارتها وفي اثارة امثالها. يعني ممكن باشر الله عز وجل يوقف له واحد من دول العايشين بالبرية بالصحراء يقول له تعال انت شنو رأيك في القرآن، هل هو محدث ام قديم؟ ويوقف اي حاسبة اكل شيء. لا انا احلف لك بالله ان هذا ما يصير ابدا. والله عز وجل ما يسأل هالعبد المسكين هذا البسيط اللي على فطرة الاسلام. الله يوقف يقول له تعال ناقشني، تعال ناقشني ان هذا كلامي هل هو محدث في نظرك ام قديم. لا ابدا، لا هاي ولا امثالها. اذني امور ما يمشن اسلام المسلم لا من قريب ولا من بعيد. الامور الاساسية اللي يؤمن بها المسلم معروفة محدودة اللي تحدد اسلامه. اما ان القرآن محدث يو القرآن قديم، هاي عملية صار بيها تصفية حساب. نبه لي شلون تصفية حساب؟ هاي مثل واحد طبع على الشعبي، الشعبي قاعد بالمسجد وطبع لي واحد طب مرتبك مخبوص، قال تعال شبيك شكو. قال له انا والله اريد اسألك ان ادم لما زوج ولده ما الذي كان النثار؟ يعني شفرك فرق ملبس او فرق فيه؟ يا نهلا شاب شطولة شعرها. قال له ذلك زواج لم نحضره. مدر اولا شفت شي همك ان شفرك هذا، ها وخابص روحك وشاغل ذهنك ان ادم هل كان وزع حلوى او وزع شيء اخر؟ باي عقلية تفضل؟ ارجوك هذه قضايا من هالنوع من هالنمط بالنسبة الى المسلم. تعرف انا ما الله عز وجل غدا لا يسألني ان كان هذا محدث القرآن بالعكس يريد من عندي اتأدب باداب القرآن واقرأ القرآن بغض النظر عما اذا كان القرآن محدث او قديم، لان المسألة بها متاهات فلسفية عريضة طويلة وصار بها تصفية حساب. شلون يعني تصفية حساب؟ جماعة سجنوا عليها، وجماعة قتلوا عليها، وجماعة انضربوا بالسياط عليها، وجماعة تعرضوا الى محنة، جملتهم الامام احمد بن حنبل وابو حنيفة بالذات، نعم تعرض الى شدة والى ضيق للقول في ان القرآن مخلوق او محدث. كان القاضي ابن ابي ليلى وغيره يتهجمون عليه ويردون ينتهى نروح نقول ترى بانك تدعي بان القرآن محدث، وهي تهمة تهمة نبالي. هذا اذا دبوا براسه التهمة شي خلص بعد. فارادوا تصفية حساب. مع الاسف اكو عندنا مفارقات في تاريخنا عجيبة غريبة، ومنها هذه مسألة حدوث القرآن وقدم القرآن صار بها اخذ ورد طويل وتصفية حسابات، مع انها لا تقدم ولا تؤخر في تاريخنا ما لها علاقة، لا الله يسألنا عنها ولا تقف عليها عقيدتنا، ولا تقدح في فكر الفرد المسلم سواء اعتقد بها ام لم يعتقد بها. طيب نعود الى الآية الكريمة. الله نزل احسن الحديث. هسه طبعا الفقهاء لا يحشدون الادلة على ان القرآن محدث، ها وقلت لك انا ما بدي استعرض بها، انا بالوقت اعتبرها مفارقة وما اريد اشغل ذهنك بها، هاي ناحية. ثم انتقل القرآن قال كتابا متشابها. متشابه شنو؟ اكو بها امرين. الامر الاول قالوا انه يشبه الرسالات السابقة بالعناوين العامة. شلون يعني؟ يعني يردون يقولون ان رسالات السماء بالنسبة للقضايا العامة موحدة. مثل ايش؟ يعني مثلا الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الامر والنهي، تحقيق العدل، النهي عن الظلم، يعني العناوين العامة اللي يتوقف عليها صلاح الانسانية، هذه موجودة بالرسالات كافة. لكن كل رسالة تعبر عنها باسلوب معين. التوراة عبرت عنها باسلوب، الانجيل عبر عنها باسلوب، القرآن عبر عنها باسلوب. الرسالات باجمعها عناوينها العامة متفقة، اللي يتوقف عليها صلاح المجتمع. صلاح المجتمع يتوقف على اقامة العدل، الوقوف بوجه الظلم، كفاية المجتمع، اعطاء الانسان حقه حقوقه، توفير خدماته. هالامور اللي اجت بها الاديان السماوية، الاديان السماوية اجت لسعادة الفرد، وكلها متشابهة بالاصول العامة. هسا قد يقول واحد ان بعض النصوص صار بها لعب، يعني افرض صار بالتوراة لعب وصار بالانجيل لعب من رجال الكيروش، لان ذولا حسب مصالحهم يجون يلعبون بالنص. القرآن محفوظ، النصوص القرآنية محفوظة، بس صار بيش اللعب؟ صار اللعب بالتفسير شوي، نبهلي بالتأويل بالتفسير، صح لعب هواية مو شوية. هو تأمل صارت الصراع، اكو افرض معاوية يوم من الايام بالشام كان هي جماعة يقرون هاي الآية، والذين يكنزون الذهب، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة. فيراد هالواو هاي شيله، والذين إذا وخر الواو شو يصير؟ تصير الباقي الآية صفة للأحبار والرهبان. يعني تيجي الآية تقول أن الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، بينما الواو استئناسية تقول الأحبار والرهبان وبعض المسلمين يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني جماعة، ها؟ فالواو استئنافية ما لها علاقة، مو زائد الواو، او اذا حذفها تصبح الآية كلها بمعنى واحد وتصبح الباقي الآية صفة للأحبار والرهبان، ويتغير المعنى. فاصطدموا بي، ابو الدرداء اصطدم بي، وجماعة اصطدموا بي، وكثير محاولات بالتفسير صارت من النوع واي. اما بالروايات هو شيء لا حدود له، وهذا قد يجي وقته ان شاء الله قد اتعرض له. زين، فاذا الآية الكريمة تقول كتابا متشابه، يعني ان العناوين العامة في اصل الاديان واحدة. ما اكون مستحيل اكو قضية تتعلق بعنوان اساسي عام تختلف بها الاديان، والا تصير الاديان تتكادر يكذب بعضها بعض، لان الله امرنا بان نتبع الرسل لا نفرق بين احد من رسله. انا ما معقول يجيني نبي من الانبياء يقول لي زواج البنت جائز مثلا، او يجي نبي من الانبياء سلوك سلوك شائن، معاذ الله. يعني معنى ذلك انا راح اكفر بالانبياء، اكفر بالرسالات. فاذا الامور العامة العناوين العامة محفوظة بالرسالات، ماكو بها اختلاف ابدا. طيب هذا رأي ما المثاني. الرأي الثاني شوية تنبه له، لا مثاني يعني عناوين متقابلة بالقرآن الكريم سواء كانت تشريعية او تكوينية. مثل ايش؟ يعني مثلا بالتكوين اكو ليل ونهار، اكو ارض مثلا وسماء بالتكوين، نبالي اكو مثلا حيوان ونبات افرض بالتكوين. يعني بالامور التكوينية اكو خير وشر، بالامور التشريعية نلقى ايضا عناوين متقابلة، امر ونهي، وعد ووعيد. نعم، يعني الامور كلها تعالج على شكل ثنائي، ثنائي متقابل. واكو نكتة شوية هنا، شنو هي النكتة؟ ان الكون يخضع الى هذه الثنائية حتى يثبت ان كل ما في الكون خاضع للثنائية، وتبقى الوحدانية خالصة لله، خالصة لله عز وجل. ها؟ هو الواحد القهار، كل المتقابلات الله تبارك وتعالى تناولها بالقرآن الكريم. يعني القرآن بأمر، والقرآن بنهي، والقرآن بحلال، والقرآن بحرام، والقرآن بمحكم، والقرآن بمتشابه. يعني هذه الثنائية اللي موجودة بالقرآن الكريم على نحو التقابل. يقول بعض المفسرين ان معنى قوله تبارك وتعالى متشابه يعني هذا المراد، هذا المراد. ها؟ مثاني فيه ثنائية من ناحية، هذه اللي اشرت الها، واكو رأي اخر بالتشابه ايضا. نبه لي شنو الرأي الاخر بالتشابه؟ الرأي الاخر بالتشابه ان القرآن الكريم من ناحية المتانة متشابه. كيف يعني من ناحية المتانة متشابه؟ من ناحية المتانة انت الان ملاحظ، تعال الى الادباء، تقرأ الى اديب من الادباء، تقرأ لكتاب، تقرأ لكتاب ثاني، تلقى هالكتاب يختلف عن هذا باللغة بالاسلوب بالاداء. فالكتاب تلقاه محبوك مثلا، قوي الاداء سلس العبارة، تلقى كتاب اخر لا ركيك العبارة. شعراء مثلا تقرأ لقصيدة متينة، تقرأ لقصيدة ركيكة. يعني مثلا تقرأ البشار ابن بورد، اذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس او تقطر الدماء، اذا ما اعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. وتقرأ له مثلا رباب ربة البيت تبيع الخل والزيت، لها 10 دجاجات وديك حسن الصوت مثلا، من هالنوع تلقى له قطعة من هالنوع ركيكة، وتلقى له قطعة من هالنوع، نعم غاية المتانة. ومتشابه من ناحية المتانة، يعني انت ما تلقى بالقرآن اختلاف من ناحية اللفظ ولا من ناحية المعنى، لا افكار تتضارب ولا مضامين تتضارب، وانما هي متشابهة يعني منشجمة من ناحية المتانة اداء ومعنى. الله نزل احسن الكتاب احسن الحديث كتابا متشابها. التشابه يقول البعض هذا المراد به، متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. زين متاني شنو المقصود؟ المقصود بالمتاني يقول بعضهم انه تثنى قراءته ولا يمل. نبه لي بالله لهالنقطة، بالزم لك انت الان نص من النصوص العلمية او الادبية، اقرأ 10 مرات او اقرأ لمدة شهر تمل من عنده. قصة اذا طالعها مرتين ثلاثة تمل من عنده، حديث رواية قصيدة تقرأها نص من النصوص تقرأ تمل من عنده، اذا كررت قراءته مرتين ثلاثة تمل تمل تمل، يعني يصير عندك ملل، يصير عندك شأن منه. لكن القرآن الكريم كلما قراه الانسان يزداد شوقا اليه. ملاحظ؟ انت ملاحظ الان؟ يعني خلي عنك الادباء، الاديب اللي يتحسس اللفظة ويتحسس الجملة والفكرة ويعرف المعنى الفني وحد، لكن حتى هذا البسيط العادي المسلم العادي يقرأ القرآن ويتلذذ بايش؟ بألفاظ القرآن، ويميل اليها ويتشوق اليها بعكس باقي النصوص الادبية. اذا قرأت مرة ما تثنى قراءتها مرة اخرى اغلبها، في حين القرآن لا يزداد على الدرس والنشر الا غضابة، كلما يقرأ الانسان ما يشبع من عنده. نبهي، هذا رأي بالمتاني، يعني بانه يثنى، زين، بانه مهما ثنيت قراءته هو في واقع الامر يزداد على الدرس والنشر غضابة. وهناك معاني الى التثنية في واقع الامر تعرض لها اكثر من مفسر، لعلها لا تنهض، لعلها لا تنهض. ليش؟ لان تعليل افرض على الطابع الفردي، ما تقدر تقول ان علي رأي جمهور المفسرين. من بعد هالصفات اجى الى هاي الصفة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هنا عندنا شوية بحث لا بأس به مهم، شلون يعني؟ اولا كيف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وآله اذا قرأ القرآن، او بعض قراء المسلمين كانوا اذا قرأوا القرآن، الصحابة الابرار كانوا يبكون وتقشعر، يشعر بقشعريرة جلدة. ليش؟ اذا مر بآية فيها الوعد والوعيد، يعني مو النبي صلى الله عليه وآله يقول شيبتني هود، قالوا له ليش يا رسول الله؟ قال اقرأ فاستقم كما امرت. لما يقول لي القرآن استقم تهزني هز هاي الآية. واحد مثلا يسمع الآية بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. صورة مرعبة، مرعبة تماما. فكانت تقشعر أبدانهم ويبكون ويرقون، لكن طبعا بالأصول العفوية التلقائية مو الأصول المفتعلة. الأصول المفتعلة شنو؟ فاليوم واحد من الصحابة مار شاف لما مجتمع سأل ما الخبر؟ قالوا له فلان هذا قرئ القرآن، لما قرأوا يم القرآن صعق، هو صار عليه إغماء ووقع بالجار.
قال والله اننا لنخشى الله
لكن لا نسقط ما نوضع بالقاع نسمع القرآن نخشع له ونتأثر. يعني يجوز ان تكون الوضع مفتعلة يعني يجوز الوضع هذه مو طبيعية. اتخطر ابن سيرين الى نظرية جيدة قالوا له اكو عندنا جماعة عندما نقرأ عليهم القرآن هذول بش يسمع القرآن يغمى عليه من الخشية يخشع. قال سهلة اذا هالشكل حطوه على السطح بالتشريف نعم وقروا القرآن عليه هناك شوفوا يوقع يولا يعني الحقيقة الانسان اذا يكون عفوي يحتال على الله عز وجل اذا يكون عفوي يتوجه الى الله بعفوية بخشوع صحيح يقرأ القرآن ويخشع قلبه لذكر الله وهي هاي شلون لحظة لحظة الخشوع. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنه رحمة. تعرف شلون يعني لما تمر أحيانا على الإنسان لحظة انفعال يرق يو يسمع لآية أو يسمع حديث شريف يصير عند رقة يخشع لذكر الله يقول هاللحظة خليه يغتنمها هنا يدعو لأن هاي لحظة من لحظات الرحمة هاي لحظة يتفتح فيها القلب إلى استقبال ما عند الله هاي اغتنموها. يقول إذا مرت عليكم هاللحظة اغتنموها بالدعاء انقطعوا إلى الله بالدعاء. يعني فليكن الإنسان عند قراءة القرآن واستماع القرآن تأثر عفوي طبيعي ما بيتكلف ما بيفتعال يقشعر جلده. يقول عبد الله بن عباس مقشعر جلد من خيفة الله إلا وحرمه الله عز وجل على النار. طيب الآية الكريمة إذا في صدد شنو في صدد إبراز ما في القرآن الكريم من مزايا وما إلى من تأثير على القارئ. خنشوف الإمام الباقر سلام الله عليه في هذا المعنى إلى رأي. يوم من الأيام أصحاب قاعدين يما بالمسجد التفت إليهم الإمام الباقر قال إذا سألتموني حديثا فمن فاسألوني من كتاب الله فإن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القيل والقال ونهى عن فساد المال ونهى عن كثرة السؤال. قام لواحد قال لي ابن رسول الله ذن الأشياء الثلاثة أنت تقول إذا سئلوني يسئلوني من القرآن ذن الثلاثة هم من القرآن. قال له بلى. قال له كيف؟ قال له الآن أبين لك. واحدة النبي صلى الله عليه وآله نهى عن كثرة السؤال. كانوا يقومون إلى النبي يسألوه أسئلة عجيبة في بابها. واحد يقوم له يقول له يا رسول الله هل أبي في النار أم في الجنة؟ أبوي في الجنة يو بالنار. وإذا في الجنة شكثر الله بالطيمة ساحة مثلا؟ كل واحد يقوم يسأله يا رسول الله آل فلان شنو مصيرهم السنين الآتية راح يصير بها قحط يلا راح يصير بها رخاء. فنزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قلهم أنتوا القيل والقال هذا الكثير بطلوا عنه والشكل هذا كثرة السؤال اللي يمر مو كل ما يخطر على ذهنك انت تسأل بي لان هذا ما الى معنى شي لك علاقة انك ابوك بالجنة او بالنار راح لقي الله. بعد ونهى الله عز وجل عن القيل والقال. القيل والقال شنو هو القيل والقال؟ ايش اجاب عليه الامام سلام الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف. قلهم القرآن الكريم يقولهم أنتوا لا تخلون هذا الطاقة تروح حدر كلامكم يروح حدر. لا إذا كلامك أكو بي صدقة صدقة علم صدقة الكلام صدقة العلم تقعد تشرح لك مسألة علمية
تشرح لك نظرية اخلاقية، كلامك الى معنى الى قيمة. تقعد مثلا معروف تأمر بمعروف تنهى عن منكر، هاي الكلمة اللي طلعت من عندك مفيدة، بها غذاء للمجتمع. خلي كلامكم من هالنوع، لا تجون تضيعون كلا وقتكم بعبارات وبكلام لا معنى له. يقعد الواحد من عندكم ويبدأ يسج حديث لا ولا له ولا آخر. الحقيقة أن الكلام ينبغي أن يكون بقدر الحاجة وإلى قيمة. فديوم أحد الخلفاء العباسيين على المنبر خطب له خطبة أعجبته، شاف روحه أدى أداء جيد وفصاحة وبلاغة وقام يسطر. لما فرغ سأل أعرابي قال له ماذا تعدون الفصاحة والبلاغة عندكم؟ قال له الفصاحة والبلاغة الإيجاز مع الفائدة، أن تحكي مختصر ومفيد، هذا هاي الفصاحة والبلاغة. قال له زين العي والفهاهة، يعني اللي تقولون فلان عي وفلان كلامه فاهي بارد، ما تعدون العي والفهاهة؟ قال له ما كنت فيه اليوم يرحمك الله، حديثك ما اليوم كله من هالنوع. فالواقع الانسان لا يضيع الكلام، هالطاقة هاي لا يضيعها، لان المفروض ان الطاقة هذه ينبغي ان توظف لفائدة. بعد ونهى عن افساد المال. افساد المال كيف عالج القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. الامام يقرأ لهم الآية، يقول لهم انتم حاولوا اذا عندكم مشكلة ان تلتمسوها عن طريق القرآن، اخذوها نبأ، اذا سألتموني فاسألوني من القرآن، يعني حتى احاول ان تجعلكم من العطاء ما يسد حاجاتكم وما يلبي طلباتكم. وفعلا احنا لو التمسنا ما نحتاج اليه من طريق القرآن اخذنا بطريق الشدائد، ما في شك في هذا. طيب زين، هنا بقيت نقطة، اذا كان القرآن الكريم فيه هذه الكنوز كيف التوصل الى القرآن؟ وهنا يكمن ثقل الموضوع. يعني انا اريد اتفهم ما في القرآن، كيف اتفهم ما في القرآن؟ يعني هل بوسعي اذا قرأت القرآن وانا ما عندي الادوات اللي تأهلني الى فهم القرآن ان افهم القرآن؟ طبعا لا، وهي هاي المصيبة اللي واقعين احنا بيها وسيمر علينا. شلون يعني؟ يعني الان القرآن شي عبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم. اي شيء تريد تتبعه او تعتقد به او تأخذ به لازم يكون عن علم. زين عن علم شلون؟ يو انا عندي قابلية دارس مثلا، اكو عندي دراسة تأهني ان افهم النص القرآني، هذا الى هنا جيد، اني انا مباشرة الادوات العلمية عندي متوفرة عندي، فاذا ردت افسر القرآن او اذا اردت افهم القرآن افهمه لان عندي الوسائل. مرة لا والله الوسائل ما عندي، ارجع الى عالم اخذ رأي العالم في موضوع الآية. اللي صار شنو؟ اللي صار ان البعض يقرأ القرآن بمجرد ان يقرأ الآية لقفة وراح وصار هو يفهم منها بصورة خاصة. مثل ايش؟ مثل الخوارج مثلا. خوارج افرض لما يسمع ان الحكم الا لله وقف يقول لعلي ابن ابي طالب الحكم لله لا لك، نبه الامام سلام الله عليه قال له الله عز وجل اذا زوج ويا زوجته يتعاركون يودي حكم يفصل ما بيناتهم، اذا اثنين يتخاصمون اكو قاضي، قضايا بسيطة يحكم بها. شلون تفهم القرآن ان الحكم الا لله؟ هذا مو حكم الان، مو الله امر بالاحتكام الى القضاة، بالاحتكام الى يقومون بدور الاصلاح؟ طيب كيف انت تقول ان الحكم الا لله؟ قال له هذا تفهم الاية وشنو معناها، مو المعنى اللي تذهب اليه. انت مو رأسا بمجرد ان اخذت الاية رحت فهمت من عندها شيء وصرت تبين ما تريد. المشكلة اللي اسمه عبد الله ابن خباب، عبد الله ابن خباب القرآن معلق برقوب تلس مقر ولا تعالى، هذا الذي في عنقك يأمرنا بذبحك، حطوه ذبحوه ومرقوا بطن زوجته. طيب إذن طريقنا إلى القرآن ما هو؟ طريقنا إلى القرآن العلم. يو إنسان يمتلك الأدوات التي بها يستطيع أن يعرف القرآن، أو لا يمتلك الأدوات يرجع إلى من يمتلك تلك الأدوات. وهنا رواية خطرة سأرويها لك، يرويها الشيخ المجلسي عن الخصال. شنو الرواية؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال احذروا ثلاثة على دينكم، ثلاثة احذروهم على دينكم. قالوا لمن يا أمير المؤمنين؟ قال الأول رجل قرأ القرآن حتى إذا ظهرت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك. نبه لي النقطة، نقطة ضخمة هاي. شلون يعني؟ يقول واحد يقرأ القرآن لكن ما عنده الأدوات لفهم القرآن، بس قرأ القرآن وبس مر له على آية تصور معناها تصور بدائي بسيط، حط ايده على شيفه واجا يكفر الناس. وهذا اللي صاير عندنا الآن. الآن المسلمين يكفر بعضهم بعضا. منين يلزم القرآن وقال لك هذا القرآن هو الذي أمرني بأن أكفرك لأن تخالفت القرآن. أنت ملاحظ الآن اللي يجري على الساحة الإسلامية شنو؟ يعني أنت ملاحظ تستغرب أن المسلمين يذبح بعضهم بعض. ليش؟ ليش؟ بأي سبب؟ شنو الهدف من وراء هذا؟ يعني أنا لما أقرأ القرآن هذا المسلم الذي حقنت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بأس صلوا على النبي، حقنت دمه وماله وعرضه، هذا رأسا أنت لمجرد أن واحد اختلف مع واحد آخر بالرأي فمعنى ذلك أنه أصبح دمه حلال؟ القرطبي ينقل عن واحد يقول كان يصلي ويرويها ابن العربي الرواية، يقول كان يصلي ويرفع ايده من 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 يريد يركع او يسجد يشيل ايده واذنه يقول الله اكبر، يقول اشوف الجماعة تحلقوا، سمعت واحد يقول للاخر هات لي سيف حتى اضرب عنقه، هذا اشرك بالله، هذا شيء ما كانوا يسووه السلف، هذا جاي يسوي شيء لا يصنعه السلف لابد من ضرب عنقه، يقول هذا ما اول يطلع يهرب من المسجد. ارجوك يعني تأمل، واحد يقرأ له آية أخرى او يقرأ له حديث او يعتقد بعقيدة انت تخالف بها العقيدة، تعال قل له اخي هذا عقيدتك ترى غلط، ما طوله هذا جاي يدور وين؟ يدور عن المصدر من الاسلام. اي مسلم من المسلمين يعتنق له عقيدة ما لم يعتقد انها صحيحة؟ ما يمكن. كل المسلمين اذا اعتقد بشيء بصحة شيء اعتقده وما يعتقد به الا ويصور الى مدرك من الشريعة الى دليل، انا هذا اجلي اكثر لمجرد انه خالفني بالرأي، لمجرد ان هذا ذهب الى رأي وانت ذهبت الى رأي، هذا لما يكون ذهب الى رأي هذا معناه اصبح مشرك كافر في نظرك، هذا بلاء، هذا داء، يعني هذا افق ضيق احنا في امس الحاجة الى الخلاص من هذا الافق الضيق. المسلمين موردهم واحد ومصدرهم واحد، انا الان منين اخذ من الكتاب والسنة، وكل مصادر التشريع ترجع للكتاب والسنة، اكو خطأ بالتطبيق اجي اقيم تقييم علمي اقول والله هذا التطبيق خطأ اما رأسا انا اجي لمجرد ان الانسان اعتقد عقيدة تخالفني ارميه بالشرك، هذا الذي ينبغي ان يتخلص منه تاريخ المسلمين، من الضروري تاريخ المسلمين. شو تتأمل عبارة الامام امير المؤمنين يقول قرأ القرآن حتى اذا ظهرت عليه بهجة القرآن اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك، قال انت مشرك رأسا وهي اصبحت لفظة مشرك لايسر الاسباب يطلقها بعض المسلمين على البعض الاخر. هاي نقطة. الثاني منه؟ الثاني قال رجل استخفته الاحاديث فاذا مر بحديث اكذوب وانتهى منه مده بحديث اخر. هاي شنو؟ هاي في ايام امير المؤمنين سلام الله عليه كانوا القصاص قصاصين منتشرين، وحتى الان ليش بايام امير المؤمنين حتى الان يصعد يقرأ له رواية. هذه الرواية ما متأكد هي منين جاية، شنو هي، تثبت امام العلم ما تثبت. والله يا اخي مشكلة، يعني مشكلة. ها يعني مثلا على سبيل المثال افرض القرطبي لما يجي الى موضوع الارض الان بالتفسير يذكر رأي وهب ابن منبه. شنو رأي وهب ابن منبه؟ يقول لما خلق الله عز وجل الارض اضطربت ما استقرت، خلق ملك حملها للارض وخرقها طلعا ايديه من الارض وشايل الارض. طيب بعدين ايش ممكن حمل الملك على انه قوة من القوى؟ يقول ظل هذا الملك لازم رجليه يسيرا على مكان. وين رجليه يسيرا؟ قال وضعت رجلاه على صخرة، وبعد الصخرة هم اضطربت، خلق الله ثورا فوضع الصخرة على الثور، ثم بعدين خلق تحت ذلك الثور حوت حملت ذلك الثور، ثم بعد ذلك تحت الحوت الماء، ثم بعد الماء وقف العلم. بعد شنو؟ علم منبه وبقنا. ها طيب في هذا تأمل لما يقرأها اليوم ابني وابنك، ها ويشوف نفسه الان جاي يطوق يحزم الكرة الارضية في خلال 4 ساعات بطيارة، خلال 5 ساعات يفتر، لا اكو ثور ولا اكو صخرة ولا اكو ولا هم يعزنون. هاي الفكرة اللي اوحت الى الخيام برباعية اللي يسخر بها. الخيام عنده في الرباعية طبعا شوية ساخرة، اكو هاي المجموعة الكوكبية برج الثور بالسماء، وهذا الثور اللي يقول عنه منبه، فهو يقول حل السماء ثور وثور غدا يحتمل الارض بقرنين، انظر بعين العقل كيما ترى قطيع حمر بين ثورين. اتأمل هذا اللون يعني من الفكر من القصص اللي من هالنوع. تقرأ هذا القصص في كتاب تفسير، وتقرأ في كتاب عقائد، وتقرأ في كتاب آداب. والقصاص يعني اكو، لا تنسى ان ما اريد اقول عد فئة دون عد كل فرق المسلمين، نعم، وما اقدر احط ايدي احيانا على 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 دنبله، لا والله، لان خاف يقولون هذا مغرور شوية. ها واقع الامر، ها احنا عدنا هذا مع الاسف موجود. ها يعني المفروض ان الرواية تتمحص، تنقرأ قراءة كاملة، تنعرف شنو هي، شنو اثرها. احيانا ايضا اكو قضايا روايات ما تنقرا للعامة، تنقرا للخاصة. يعني ارجوك، انا لما اريد اشرح اليوم اسمع لي واحد في وسيلة من وسائل الاعلام يتحدث عن الولاية التكوينية، إيش انت تتحدث عن الولاية التكوينية يا مولاي وتثبتها الى الائمة مثلا او الى الانبياء مع الله عز وجل، يمو هذا البحث هل يفهم ابن الشارع هذا؟ اذا قلت له انه يحيي ويميت بغى فضل ذولا كفرة، يعتقدون انه فلان يحيي ويميت. زين يا اخي، قضايا من هالنوع مو يقول الامام النبي صلى الله عليه واله حدث الناس بما يعقلون، بعثنا معاشر الانبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم. المجتمع إلى لغة، الفئة الخاصة إلها لغة، الفئة المميزة إلها لغة، مو كل واحد كلها تكيل بمكيال واحد، ما بصير. خلي أعود للموضوع. إذن الإمام سلام الله عليه يقول هذا يحذروه على دينكم، لأن هذا قد يجيب له حكم شرعي أو قد يجيب له رواية ترتبط بعقيدة. إذا جاب له رواية ترتبط بعقيدة أرجوك، يعني أنا ملزم هاي الرواية موجودة بالكتاب الفلاني. أدري شو قصني أنا بالكتاب الفلاني، أنا المسلمين عندي أعز من الكتاب الفلاني، أنا ما أقدر أتصور شنو أن الله عز وجل إذا جهنم اشتكت الفراغ يمد رجله فيها. ها؟ أنا هذا ما أتصور، ولا النواميس تتصور، ولا القواعد قبل نعم، ولا الفكر قبل أبدا. طيب الفكر الإسلامي بعيد عن هذا، ما يهمني عن هاي الرواية، الرواية مزيفة، الرواية سندها مثلا من هو، مدلولها شنو هو، تصطدم. فأنا وحدة في المسلمين عندي، وعقلية العقلية الإسلامية هواية أهم عندي من فلان ابن فلان صاحب الكتاب، شيء من عنده. أنا يهمني أن يكون أنقل الفكر الإسلامي هذا العطاء الطاهر الصافي إلى أذهان المسلمين على درجة من النقاوة كما أراد الله. زين الثالث منه، ثالث يقول رجل آتاه الله عز وجل سلطان، ولما آتاه سلطان قال إن طاعتي طاعة الله ومعصيتي معصية الله، وكذب، لأن الله عز وجل، الله تبارك وتعالى لا طاعة معه لمخلوق في معصيته. لاحظ نص الرواية، رواية هواية ضخمة وهواية بها مفاهيم ثلاثة مهمة. شلون هذا؟ يعني مثلا أقرب لك المعنى، صعد الحجاج على المنبر، صعد الحجاج على المنبر قالهم لو أمرني أمير المؤمنين عبد الملك أن أأمر الناس بأن يدخلوا من هذا الباب ويخرجوا من هذا الباب، إذا عكسوا القضية طبوا من هالباب وطلعوا من هالباب حلت لي دماؤهم، أصبحت دماؤهم حلال لي. كم لاحظ شنو يعني هذا؟ أرجوك، هذا جاي يتكلم عن بشر وعن مواشي، حتى المواشي هم ما تطبح مو بهالشكل. يعني هذا تاريخ، إذا بي شيء من أنه هذول عار في تاريخنا واقعا، هذا وأمثال عار، لأنه الله عز وجل هو وحده الذي يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المفروض هذا التوصل إليك، السلطان وصل إليك، لما وصل إليك بطريقة من الطرق، بعد أن انتهى إليك، أنت أصبحت طاعتك طاعة الله ومعصيتك معصية الله، بحيث إذا خالفك واحد يقال أن شق عصا المسلمين، وهذا اللي صار. مو مسلم ابن عقيل لما دخلوه على عبيد الله ابن زياد، شي يقول له عبيد الله ابن زياد، يا عاق يا شاق، أتيت المسلمين وهم جمع فشتت كلمتهم وفرقت وحدت. عجيب، قال مو أنا، وألقحت الفتنة بينهم، قال لا مو أنا الذي شققت عصا الطاعة وشققت وفرقت بين المسلمين، ولا ألقحت الفتنة، الفتنة ألقحها زياد وابنه أبوك، نعم، وأن أنت اللي ألقحت الفتنة، اقضي ما أنت قاض يا عدو الله. قال له كذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة، الحياة لا تساوي شيء بعد، بعد ما تسوى شيء الحياة، اقضي ما أنت قاضي. قالوا إذا صعدوا إلى أعلى القصر، صعدوا إلى أعلى، وهو طريق آبائه، الشهادة من أجل الدفاع عن دين الله، صعدوا وهو يسبح الله ويقدسه، صعد إلى أعلى القصر، قال البكر ابن حمران هاي لحظاتي الأخيرة، خليني أصلي لي ركعتين شوية أتجه إلى الله. ملاحظ كأنه يقول له أنا أريد دمي يصعد وأريد فكري يصعد أيضا، عقيدتي ألتقي بالله عز وجل بهاللحظات. صلى ركعتين وجه وجهه إلى جهة الحسين، صاح السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. المؤرخين يقولون كان الحسين بزرود قام قائما، قال وعليك السلام يا غريب كوفان، ثم قام من فوره إلى خيمة النساء. طب إلى الخيمة، صاح زينب لله قلب هذه الطاهرة، شو تحملت هالمرأة هاي، والله هذه أخت الحسين، إيش إلها مواسطها قابلية، يعني الواقع الحسين أشركها بها الأعباء وقفة يا تتحمل لك هالألم هذا، هالمشاهد، المواقف اللي ينهد معها الجبل، لكنها وقفت الى جانبه تدعمه وتسانده، تتحمل العبء وياه. قالها وخي علي بيتيمة مسلم، طلعت لطفلة صغيرة اقبلت بها تمسكها بيدها، اخذها الحسين اجلسها بحجره وضع يده على رأسها. الطفلة تنبهت قالت عم اراك تصنع بي صنع اليتامى لعله قد استشهد والدي. قال بني انا ابوك وبناتي اخواتك انت بظلي. قالت عم انت خير من اظلت الخضراء واقلت الغبراء، ولكن يا عم ما احلى البنت اذا ناداها ابوها باسمها. هيجت للحسين، خلت دموع تتسابق، دفعها الحسين الى اخته، قال خذيها اخي، اخذتها وبالفعل قامت لك باعباء هذه المجموعة باجمعها. ولو تشوف هي بس الطفلة هذه، لو تشوفها يوم العاشر من المحرم، يقول بعض المؤرخين خرجت ومن ورائها اكثر من 20 صبي وصبية قد تعلقوا بأطراف ثيابها. هذا يقول عمين عمي، وهذا يقول عمين أخي، وهذا يقول عم أين والدي، وهي ما بين الأطفال تجول تهدئ هذا وتطفئ النار عن هذا وترجع إلى المخيم. إلى أن جن عليها الليل، لما جن عليها الليل قبعت بكسري بفناء ذلك الموطن وارسلت لدموعها العنان. مر عليها الليل وهي بمنتهى الالام. اخي اين ابي علي المرتضى اللي يرى انكساري العداء وتخضعي مسلوبة مشتومة مشبية منهوبة حتى الخمار وبرقعي أنعم جوابا يا حسين. أما ترى شمر الخمام بساط كسر ضلوعي خويا العدو الله ضمني ضربني علمتوني وشتمني إلا انكسر قلب ولا رحمني يا خويا الهضم والله صدمني. اشتدت عليها المحن بالشباء، ولعل اشد المحن التي مرت عليها عند رجوعها الى المدينة عندما نظرت الى دور اهلها خالية ما فيها الا ارامل ويتامى كانت تخنقها عبراتها. وحقك لا شهبت الدار على جهب دمع السجاب اشوف طيوفكم بي واشتم ريحة الاحباب.